رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. فيقول الإمام البخاري رحمه الله في عقيدته المشهورة: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. هذا فيه إثبات علم الله سبحانه وتعالى وتقديره الأقدار، وأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو أعلم بهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: خلق الخلق بعلمه، وهذا كلام عظيم دقيق منه رحمه الله، أخذه من قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا فيه أن الخلق يستلزم إيش؟ العلم. لا يمكن أن يخلق بدون علم. هل يتصور أن هذا الخلق دون علم؟ أبدا. فإثبات الخلق يستلزم ماذا؟ إثبات العلم. لذلك كما قلنا إن إثبات العلم أمر يعني فطري أو عقلي. الإنسان لما ينظر في هذا الكون ويرى هذا الخلق العظيم وإحكامه، يدل على أن خالق هذا الكون وخالق هذا الخلق خلقه بعلم، إذ يستحيل أن يخلق هذا الخلق وهو يجهل به أو من لا يتصف بالعلم. فالله عز وجل علمه محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. خلقهم وهو أعلم بهم، خلقهم وهو يعلم بهم قبل خلقهم، يعلمهم قبل خلقهم ويعلمهم بعد خلقهم سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا إن الله لا يعلم الخلق إلا بعد خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون إن الله لا يعلم الخلق إلا بعد خلقه والعياذ بالله، وهذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل، وطعن وتنقص في حق الله سبحانه وتعالى. كيف يخلق الخلق وهو لا يعلم به، لا يعلم به إلا بعد أن يخلق؟ نعوذ بالله من ذلك. فعلمه سبحانه وتعالى شامل للماضي وللحاضر وللمستقبل، وما لم يكن وما لم يقع فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن كان كيف يكون، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعني شيء لم يكن، لو كان علمه الله سبحانه وتعالى كيف كان كيف يكون. مثلا إنسان لم يقدر له الله عز وجل ولد، هذا شيء لم يكن، لكن الله يعلم لو هذا الشخص قدر له ولد ماذا سيكون حال ولدي، أشقي أم سعيد، وكيف سيعيش وكيف سيكون أموره، تكون أموره وأحواله، يعلم ما لم يكن. وكما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الكفار لما يدخلون النار العذاب ويدخلون جهنم يتمنون طبعا أن يعودوا إلى الدنيا ويعملوا الصالحة، فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ولو ردوا، يعني إلى الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني علم سبحانه وتعالى أن لو ردوا ما سيكون من حالهم، أنهم سيعودون في طغيانهم وكفرهم. انظروا إلى الإنسان، يعني هذا كله بفضل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يعني تصوروا، يرى جهنم ويرى النار ويرى أمور الآخرة ويتمنى أنه لو يعود إلى الدنيا وللحياة الدنيا لكي يعمل صالحا والله عز وجل علم منهم أنهم إيش إذا ردوا إلى الدنيا سينسون الآخرة والجهنم والعذاب وسيعودوا إلى طغيانهم وكفرهم، نسأل العافية والسلامة. وهكذا تجد كثيرا من الناس يقع في مرض، يقع في مصيبة، يتوب ويندم ثم إذا كشف عنه ضر عاد لما كان عليه، وبعضهم يصل إلى درجة الموت ويتمنى أنه كذا لو يفعل، لو ينجيه الله، لو يعافيه الله سيفعل ويفعل، فيعود إلى صحته فينسى ما كان فيه من ضيق ويعود إلى طغيانه وبعده عن ربه، نسأل العافية والسلام. فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن كان كيف يكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، المنافقون فضبطوا المؤمنين، لكن لو خرجوا فيهم في الجيش ماذا سيكون حالهم؟ التضبيط كما أخبر الله، هذا لم يقع لكن لو كان سيكون كذا، أخبرنا الله سبحانه وتعالى. كذلك الذي كما مر معنا في صحيح البخاري في درس الجمعة، إذا لما الخضر عليه السلام قتل الغلام، لماذا قتله وأنكر عليه موسى عليه الصلاة والسلام لقد جئت شيئا نكرا؟ هذا علم الله سبحانه وتعالى في علمه أنه لو كان لو عاش سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، فكان رحمة لأبويه أن ماذا أن يموت هذا الغلام، ولعل الله يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وهكذا. فعلم الله سبحانه وتعالى كما قلنا ماذا شامل، خلق الخلق بعلمه وهو يعلم شؤونهم وأحوالهم ويعلم دقائق أمورهم، بل يعلم خواطرهم وأفكارهم وما في قلوبهم وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذه الآية يعني لو تدبرها الإنسان لما أساء الظن بربه البتة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، انتبه، الله يعلم ما في نفسك، احذر أن تسيء الظن بربك أو يقع في شيء في نفسك شيء وتقبله وتطمئن له وترضاه مما فيه سوء ظن بربك أو اعتراض على قدره أو نحو ذلك. الإنسان في يعني ما يقع ويعني ينقدح في ذهنه وفي أفكاره وفي خلده في أول الأمر معذور، يأتيه الشيطان ويوسوس له أمور فيها اعتراض أو تساؤلات لا يجوز أن يسألها، كما أخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على بعض على يعني ينقدح في قلوبهم أو في أذهانهم أمور لو قالوها لا يعني لكان يعني أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم فيما انقدح في نفسه. لكن المؤاخذة تكون إذا قبل الإنسان هذه الوساوس واطمأن لها. الشيطان يعطيك ويقدح في نفسك هذه الوساوس الباطلة، الاعتراض على خلق الله أو السؤال الذي ذكرناه دائما من خلق الله مثلا ينقضح، وهذا يأتي كل إنسان، يأتي في الغالب للناس من خلق الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم من خلق كذا من خلق كذا، ثم في النهاية من خلق الله. هنا دور المؤمن ماذا يكون ردة الفعل، الجواب ماذا على هذا السؤال؟ أن ينتهي، يقطع الوساوس مباشرة هذه ويقول آمنت بالله أو لا إله إلا الله، ولا ماذا يسترسل مع هذه الوساوس ولا يتقبلها ويتشربها، لأنك إذا تعمقت وتفكرت فيها سقد يقع بك الأمر إلى أن إنسان يعترض على الله وعلى وجود الله ويلحد والعياذ بالله. لماذا الذين وقعوا في الإلحاد؟ سبب وقوع الملحدين لو تنظر إلى تحيرهم وأسئلتهم كلها اعتراض على الله، لماذا الله كذا، لماذا يفعل كذا، إذا كان هذا الكون له رب لماذا يترك الناس هكذا يتصارعون ويقتل بعضهم بعضا، ولماذا ولماذا. ولو علموا أن الله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الخلق خلقه ويقدر فيهم ما شاء لحكمة سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تعترض على الله. لو آمنت أن الله حكيم في كل ما يقدر لما اعترضت أبدا، لقلت هذه حكمة والله له شأن وله غاية وله حكمة فيما يفعل ويقدر سبحانه وتعالى. وتؤمن أيضا مع أن الله حكيم ولا يقدر إلا لحكمة، تؤمن أنه لا يظلم أحدا، وما أنا بظلام للعبيد. هؤلاء الملحدة وأضرابهم يطعنون في عدل الله سبحانه وتعالى، وفي أنه يظلم أو نحو ذلك، والعياذ بالله. إذا آمنت أن الله لا يظلم أحد، تعلم أن هؤلاء الكفار الذين يعني ختم عليهم أنهم على الكفر والذين يدخلون جهنم، تعلم علم اليقين أن الله ماذا؟ لم يظلمهم، حاشاه سبحانه وتعالى. أما أنك تتساءل أسئلة وتسأل أسئلة لا يعني يمكن أن تدركها، لا يجوز لك ذلك، أن تدخل في أفعال الله وتعترض على ذلك وتضرب لله الأمثال ونحو ذلك، هذا لا يجوز. قل له الحكمة البالغة، احمد الله أن عافاك، وقل الحمد لله الذي عافاني، واسأل الله دائما الثبات. هذا المطلوب منك، ما هو مطلوب منك لماذا طيب هؤلاء كذا، طيب الذين يعيشون في أدغال الصين ونحو ذلك، هؤلاء طيب بلغهم إسلام ما بلغهم إسلام، كيف إذا ماتوا هل يكون، ما لك شغل في هذا أنت، هذا تفكيرك بدل ما تضيعه في هذه الأمور ماذا أشغله فيما ينفعك من الأوامر، تدبرها ودرسها واحفظها أحسن ما تشغل بالك في هذه الأمور. طيب إيش أحوال هذولا والمجتمعات التي لم يصلها الإسلام ونحو ذلك، طيب هذول ماتوا كيف حكمهم، إيش ما لك في هذه الأمور، لم تكلف أنت أن تسأل عن هذه الأمور. احمد الله أنك وفقت الخير، اسأل الله أن يثبتك، واعمل على بذل الأسباب التي تجعلك إيش مستقيم على هذا الطريق. أما تدخل في الوساوس وتجعل كل أمورك وساوس، هذا يؤدي بك إلى أن تنحرف والعياذ بالله. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في القلوب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهو يعلم ما في القلوب، فعلى الإنسان ألا يسيء الظن بربه وأن يحسن الظن بربه، ولا يموتن أحدكم كما أخبر سلا وهو يحسن الظن بربه، وكما قال الله سبحانه وتعالى أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بما شاء. هناك بعض الناس عندهم سوء ظن بالله أو القنوط من رحمة الله، فعل أفعال كثيرة فيها يعني مخالفات ومعاصي فيسيء الظن بالله أنه لا يغفر له. لا، احسن الظن بربك، تب إلى الله وعد إن وقعت وأذنبت، واحسن الظن بربك أنه سيعفو عنك ويدخلك الجنة بغير حساب، وأنه يتوفاك على التوحيد ويحسن لك خاتمتك. احسن الظن بربك، فهو القائل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ولا تظنن بربك إلا خيرا. قال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. هنا ذكر مرتبتين من مراتب القدر، مرتبة العلم ومرتبة ماذا؟ الخلق. والقدر له أربعة مراتب دلت عليها النصوص، ولا يستقيم الإيمان بالقدر إلا بهذه المراتب الأربعة، وهي العلم، علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، علمه الأزلي، علمه الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، علم الله التام الكامل، علم الله. ثم الكتابة، كتابته لمقادير السماوات والأرض، لمقادير الخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء كما في الحديث. المرتبة الأولى العلم، علم بالأشياء كلها، ثم ماذا؟ كتبها في اللوح المحفوظ، ثم ماذا؟ شاءها، ومشيئته نافذة، ثم خلقها، ثم خلق. هذه الأربعة مراتب هذه أربعة مراتب، من فهمها فهم القدر وعرف معنى القدر، أن الله علم مقادير الخلائق ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم شاءها، ومشيئته نافذة وما شاء الله كان، ثم ماذا؟ خلقها وأوجدها ووقعت على وفق مشيئته. إذن هنا نفهم أن علم الله سبحانه وتعالى بالشيء قبل وجوده وقبل كونه، وعلمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ أمره ومشيئته، ثم علمه سبحانه وتعالى حال كونه وإيجاده للشيء، ثم علمه سبحانه وتعالى بعد ماذا؟ إيجاده وكونه. بهذا التفصيل تفهم معنى القدر ومعنى علم الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نقوله ودلت عليه النصوص. ولا نقول أو نسأل السؤال الذي قد يطرحه البعض، هل علم الله يتجدد؟ بعضهم يسأل هل علم الله يتجدد؟ ما نقول هذا، نقول هذه الأمور التي ذكرناها، يعلم الشيء قبل وجوده، علمه بالشيء قبل كونه، علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ، وعلمه بالشيء حال وقوعه وحال وجوده وخلقه، وعلمه بعد وجوده وبعد خلقه، هذا كله من علم الله سبحانه وتعالى، كله من علم الله وعلمه محيط بكل شيء، هذا الذي نقوله. ولا نقول علم الله يتجدد. طيب قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم، هل هنا تجدد في العلم؟ لا، هذا يسمى إيش؟ كالتفصيل الذي ذكرته لكم سابقا، العلم بالشيء قبل وجوده، العلم بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته قبل خلق قبل إيجاده، ثم العلم بالشيء حال كوني وحال إيجادي وحال تخليقي، وعلمه بالشيء بعد وجوده أو خلقه، هذا هو. إلا لنعلم من يتبع الرسول، هذا العلم هو الذي إيش؟ علم الوجود كما يسمونه أو الظهور بعدما يقع، يعلمه الله سبحانه وتعالى، وعلمه قبل أن يكون، وعلمه حال كتابته في اللوح المحفوظ، وعلمه حال وجوده، وعلمه بعد وجوده، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. نقول الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال كما في القرآن، صح؟ يعلم الغيب يعني ما غاب عن الناس، ويعلم الشهادة يعني ما شهده الناس وعاينوه. الآن جعلت القبلة فتنة، أو عفوا جعلت القبلة ابتلاء، ابتلاهم بتحويل القبلة حتى يعلم من يتبع الرسول وينقاد ولا يسأل ولا يعترض ممن ينقلب على عقبيه. الآن علم الله سبحانه وتعالى ما سيكون، لكن لما تحولت القبلة وحصل الابتلاء ثم هناك أو وجد من اتبع الرسول وانقاد، وجود هذا الشيء اسمه علم الله بعد وجوده، على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. وهكذا الآيات التي في هذا المعنى تنزل على هذا التفسير أو على هذا التوضيح، على هذا التوضيح في علم غيب نحن لم نشاهده، وهذا الغيب قد أو يصير إيش؟ عيانا مشاهدا، هناك غيب يعلمه الله، وهناك إيش؟ هذا الغيب يتحول إلى أو يصير واقعا مشاهدا، هذا يسمى ماذا؟ علمه سبحانه وتعالى بعد وجود هذا الشيء بعد خلقه. نعم، فعلم الله شامل، إذا سئلت هل علم الله يتجدد؟ قل علم الله ماذا؟ الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن كان كيف يكون. علم الله شامل للماضي والحاضر والمستقبل وما لم يكن، هذا هو الجواب. نعم. قال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، يعني جعل لكل شيء من مخلوقاته ماذا؟ أقدارا، وضرب لهم آجالا وجعل لهم آجالا، وخلق كما قال تعالى وخلق الخلق وخلق كل شيء فقدره تقدير، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، وله أجل ينتهي عنده، وله أجل ماذا؟ ينتهي عنده. الإنسان له أجل، والدول لها أجل، والأحوال هذه لها أجل، والكون هذا له أجل، والأرض لها أجل، والسماوات، وهكذا، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. فعلمه تام كامل محيط بخلقه، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وعلمه كما قلنا لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وما كان ربك نسيا. فهو سبحانه وتعالى لم يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قبل أن يخلق الخلق، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يخرجون أعمال وأفعال العباد كما قلنا في الدرس الماضي من عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى. كيف وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المولود في بطن أمه لما يرسل إليه الملك يؤمر بكتب أربعة كلمات، بكتب ماذا؟ رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. كيف يقولون هؤلاء الكذبة إن الله لا يعلم بالخلق إلا بعد بعد أن يخلق، أو لا يعلم ما العباد عاملون إلا بعد أن يعملوا؟ نعوذ بالله، هو يعلم أو علم ما هم عاملون قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني بعدما ذكر الخلق سبحانه وتعالى ذكر مقتضى الخلق والعلة من الخلق. ما هي العلة من الخلق؟ الغاية من الخلق ماذا؟ عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، توحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الغاية من الخلق، من إرسال الرسل وإنزال الكتب عبادة الله. لماذا الله خلقنا؟ لكي نعبده، هذا هو الجواب، ونوحده ونفرده بالعبادة، هذه علة خلق الخلق. ما هي علة خلق الخلق؟ عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى. فكيف تغفل يا عبد الله عن الغاية التي من أجلها أنت خلقت؟ مع الأسف البعض يعيش سنين طويلة ولا يدري لماذا خلق، أو قد يقول لك نحن خلقنا لعبادة الله، لكن لم يتعلم ما هي العبادة وما هو التوحيد، لم يبذل وسعه في معرفة حقيقة العبادة، لذلك تجده يقول نعبد الله وهو واقع في الشرك، نعبد الله وهو واقع في البدع والخرافات ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعبدون الله ويخالفون أمره، وغدا سيحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن نعبد الله سبحانه وتعالى. يعني لو سألوا أنفسهم سؤالا، مع أنهم يعرفون، يعني المصيبة أنهم يعرفون ويقولون في نفس احتفالهم، في أثناء احتفالهم بالمولد النبوي يقولون، وقد سمعتم أن هذا المولد نعم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرون الأولى، لكن هذا لا بأس به من باب المحبة ومن باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، يعترفون بذلك. طيب أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحب عليه ولم يحث عليه، الصحابة الكرام لم يفعلوه، كيف تفعلونه أنتم؟ إما أنكم أهدى من محمد وصحبه أو مفتتحوا باب ضلالة. لكن لبس عليهم الشيطان وقال لهم إيش؟ هذا لا بأس به من باب المحبة. طيب لماذا خفي هذا الأمر على من قبلكم وأنتم ما شاء الله أدركتموه؟ لا يعرفون شناعة وخطورة ما هم عليه من ضلال، ويدعون ويزعمون أنهم يحبون النبي، ولا يدرون أنهم يزدادون بسبب هذا العمل بعدا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الجهل الذي يقتل صاحبه، الجهل الذي يقتل صاحبه. إذن قال رحمه الله هنا: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصية. هذا تنبيه إلى وجوب الإيمان بالشرع والقدر. هنا نبه على وجوب الإيمان بالشرع والقدر، وأن الله عز وجل له الحكمة في شرعه وفي قدره، وله مقصد رحمه الله من ذكر هذا الأمر، ويريد أن يرد على ثلاثة طوائف من خلال هذه الجملة: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. بعدما ذكر ما يتعلق بالقدر ذكر ما يتعلق ماذا؟ بالشرع. فالله عز وجل الذي خلقنا وقدر مقاديرنا ولا يخفى عليه شيء من أفعالنا، وأعمالنا كلها مكتوبة معلومة، هو أيضا أمرنا بأن نعبده ونطيعه، وهذا كله من باب الابتلاء، هل يسلم الإنسان أم لا، أم يمعن عقله السقيم هذا فيعترض على أفعال الله وقدر الله. يعني العقل يقول طيب الله خلقنا وهو يعلم قبل أن نخلق ما نحن عاملون، وكتب ذلك وفرغ، طب لماذا أمرنا ونهانا إذن؟ ما الفائدة؟ هكذا العقل. والشيطان يأتي للإنسان ويوسوس له، لماذا إذن؟ ما الفائدة؟ ففيما العمل كما قال بعضهم؟ ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعملوا. الجواب اعمل لا تتكل، فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. فلابد من الجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، لابد من هذا. وكما قلت الإنسان لا يجوز له أن يدخل عقله في هذا، إنما يسلم ويؤمن أن الله له الحكمة في ذلك، وعلى الإنسان أن يسأل الله أن يوفقه للطاعة والخير، لا أن يقول لماذا ولماذا. إذن المصنف رحمه الله يريد أن يرد على ثلاثة طوائف. نحن قلنا أهل السنة والجماعة جمعوا بين الإيمان بالقدر والإيمان بماذا؟ الشرع. نعم الله قدر مقاديرنا وكتب أعمالنا قبل أن نخلق، وأمرنا أن نطيعه ونهانا عن معصيته، فنفعل ونعمل كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤمن أن الله له الحكمة البالغة، وأفعال الله معللة. إيش يعني معللة؟ لها علة وحكمة، وهذه الحكم قد نعلمها، قد يأتي النص بها، وقد يتدبر الإنسان فيدرك شيئا منها، وهناك حكم وعلل لا نعلمها، لم يطلعنا الله عز وجل عليها. فنحن نؤمن ونسلم ونرضى ونسأل الله الثبات والإعانة، فنسلم من وساوس الشيطان. لكن هناك ثلاثة طوائف تخبطوا في هذه المسألة، مسألة القدر والشرع. أشرنا إلى اثنتين في أول درس، وهما القدرية وضدهم أو عكسهم الجبرية. القدرية ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ نفوا القدر وأثبتوا الشرع. نفوا القدر وأثبتوا الشرع. ضدهم الجبرية أثبتوا الشرع ونفوا، أثبتوا القدر ونفوا الشرع المعتزلة أثبتوا الشرع ونفوا القدر، أثبتوا الشرع ونفوا ماذا؟ القدر، وقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وأخرجوا أفعال العباد من عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، فشابه المجوس الذين يقولون بوجود إلهين، إله الظلمة وإله النور، فهؤلاء جعلوا مع الله خالقين لأن قالوا العبد يخلق فعل نفسه، فهؤلاء هم القدرية المجوسية الذين أنكروا القدر وأثبتوا الشرع، وهناك قدرية مشركية وهم الجبرية الذين غلوا في القدر فأثبتوا القدر وغلوا فيه ونفوا ماذا؟ الشرع، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لذلك سموا القدرية المشركية، احتجوا بالقدر على نفي الشرع وقالوا نحن غير مقدر عليه، لو شاء الله ما أشركنا. ليش يا فلان لا تصلي؟ يقول الله ما بس يكتب الله علي الهداية سأهتك. كيف عرفت؟ كيف تحتج بشيء هو غيب عنك؟ هل يجوز هذا الاحتجاج؟ لماذا فلان مشرك والله الله قدر عليه؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمعائد، إنما يحتج بالقدر على المصائب. فهؤلاء شابهوا المشركين فكانوا هم ليش؟ القدرية المشركية، والأول القدرية المجوسية لأنه شابه المجوس، إذن قدرية مجوسية وهم المعتزلة، وقدرية مشركية الذين أثبتوا القدر وغلوا فيه واستدلوا به على نفي الشرع وهم القدرية المشركية الجبرية، وهناك الطائفة الثالثة وهم القدرية الإبليسية، القدرية الإبليسية الذين أثبتوا الأمرين معا، أثبتوا الشرع، أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع، لكن جعلوا الأمر متناقضا وطعنوا في حكمة الله سبحانه وتعالى، وشيخهم إبليس الذي اعترض على الله سبحانه وتعالى ورفض أن يسجد لآدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهؤلاء أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع لكن جعلوهما إيش؟ متناقضين، يعني هذا يناقض هذا، كيف قدر وشرع؟ كيف أنا مكتوب لي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة أني من أهل الجنة ومن أهل النار والله يأمرني إني أعمل؟ والعياذ بالله هذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن ماذا؟ يسأل الله أن يوفقه للعمل الصالح الذي يوصله إلى الجنة، ييسر لعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة، ويسأل الله أن يجنبه عمل أهل النار. هذا المطلوب من المؤمن، لا أن يعترض على الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاث طوائف قد عناهم ورد عليهم هنا المصنف في قوله هنا بعدما ذكر القدر، ذكر وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نعم.
قال رحمه الله: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم. ثم ذكر مسألة المشيئة، ذكر مسألة المشيئة ومشيئته تنفذ نافذة سبحانه وتعالى، لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله لهم، وهذا في رد كما قلنا على القدرية على المعتزلة الذين قالوا ماذا؟ إن أفعال العباد خارج عن مشيئة الله، عن عموم المشيئة، وقالوا لما أراد، قالوا إن الله، لأنهم أثبتوا الإرادة الشرعية وقالوا الله أراد من الكافر الإيمان لكن الكافر أراد الكفر فغلبت مشيئته مشيئة الله والعياذ بالله، فهم أخرجوا الأعمال أعمال العباد عن مشيئة الله، فهذا رد عليهم. قال: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم. إذن مشيئة العباد مقيدة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. العبد أو العباد لهم اختيار ولهم مشيئة، لكن هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا نقول إنها مشيئة مستقلة كما تقوله المعتزلة. مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، يعني قد يشاء العبد أمرا لا يتحقق له، وقد يشاء أمرا يتحقق له لأن الله شاءه، لأن الله شاءه، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لا يقع، ولو شاءه الإنسان، ولو شاءه ماذا؟ الإنسان. لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله لهم، فما شاء لهم كان. إذا شاء العبد كما قلنا شيئا وقع بعد أن يريد الله سبحانه وتعالى كونا، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. إذن إثبات المشيئة للعبد رد على الجبرية، وقولنا إنها تحت مشيئة الله رد على القدرية المعتزلة. أهل السنة والجماعة وفقوا للحق وجمعوا بين النصوص، قالوا إن للعباد مشيئة، لهم مشيئة واختيار، لكنها هذا رد على الجبرية، لكنها تحت مشيئة الله هذا رد على القدرية المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويقدر ويبتلي عبده، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعبده.
نعم. ثم ذكر مسألة الهداية والإضلال، مسألة الهداية والإضلال، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فالله عز وجل يضل من يشاء عدلا منه لا ظلما، ويهدي من يشاء فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك. وهذا أيضا فيه رد على المعتزلة القدرية الذين قالوا والعياذ بالله إن الله لا يهدي ولا يضل، بناء على أصلهم الذي هو إيش؟ إخراج أفعال العباد عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه أو يضل نفسه، لا دخل لمشيئة الله في ذلك والعياذ بالله. عندهم إن الله لا يضل من يشاء أو يهدي من يشاء، إنما العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه والعياذ بالله، وهذا ضلال مبين. وهم يعني يتأولون أن هذا المقصود منه تنزيه الله، كيف يضله، يعني كأن الله هكذا والعياذ بالله، يقولون ظلمه إذا أضله، أضله لعدله ولو الحكمة البالغة في ذلك. لا نتدخل أكثر من ذلك ولا نعترض على الله سبحانه وتعالى. طيب الآيات التي فيها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قالوا المقصود بذلك أنه إذا العبد اهتدى حكم الله عز وجل عليه بالهداية، وإذا ضل العبد من تلقاء نفسه سماه ضالا، هذا هو المقصود بهذه الآيات، يعني سماه مهتدي وسماه ضالا، ولا دخل لمشيئة الله في ذلك، نعوذ بالله، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. وبعضهم مثل من المعتزلة قالوا مثل أب عنده ولدان أعطى كل واحد منهما سيفا وقال لهما إيش؟ جاهدوا في سبيل الله، فواحد منهما أخذ السيف وجاهد في سبيل الله، والثاني أخذ السيف وجعل يقتل الناس ويظلمهم، فهذا يعني فعل الفعل الصواب بإرادته، وهذا فعل فعل إيش؟ الضلال بإرادته، أعطى كل واحد منهم سيف وهذا راح جاهد وهذا راح قتل الناس، واختار كل واحد منهم اختار يعني هذا الأمر لنفسه، نعوذ بالله من ذلك، وهذا ضلال مبين، وضربوا لله الأمثال، نعوذ بالله من ذلك. الله سبحانه وتعالى كما قلنا يهدي الهداية العامة وهناك هداية خاصة. الهداية العامة هداية الدلالة وهداية الإرشاد وهداية البيان، هذه لجميع الخلق، هذه لجميع الخلق. وهناك هداية ماذا؟ خاصة، هي هداية التوفيق، وهذه ماذا؟ خاصة بالله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمة، لحكمة له الحكمة البالغة في ذلك. والله سبحانه وتعالى كما قلنا جبل العباد على هذه الأمور، على الهداية العامة. هذا يعرف أنه إذا أخذ السيف وجاهد في سبيل الله إن شاء الله يدخل الجنة، وهذا إذا أخذ السيف وقتل الناس وظلمهم يكون ماذا؟ متوعد بالنار. هذه يعرفها الإنسان. هو اختار نعم لنفسه طريق الغواية، اختار، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى ما جبره على ذلك. اختياره لهذا الطريق، طريق الضلالة، بعد معرفته للدلالة العامة، للهداية العامة، واختياره للضلالة، وتقدير الله سبحانه وتعالى السابق بأن الله علم أنه سيختار هذه الطريق، هذه الأمور نسلم بها ولا نعترض على الله سبحانه وتعالى، ونقول ما وقع فهو من غير جبر وباختياره، والله قدر له ذلك وله الحكمة البالغة في هذا الأمر كله، ونسلم، ولا يجوز لنا أن نعترض أو نسأل أكثر من ذلك. الكل يعرف أن الانتحار حرام، ولا يجوز لأحد أن يقتل نفسه، وكل إنسان عارف هذا الأمر بالهداية العامة، هداية الضلالة وهداية العفو الدلالة والبيان والإرشاد. تأتي أنت باختيارك وتذهب تقتل نفسك بسم، أو تصعد إلى شاهق وتلقي بنفسك، طبعا دون أن أحد يجبرك على ذلك، هل يأتي هذا المقتول الذي قتل نفسه ويحتج يوم القيامة على الله ويقول أنت كتبت لي يا رب قبل أن أخلق تخلق السماء والأرض 50,000 سنة أني سأعلو هذا الشاهق ويعني أقتل نفسي؟ ها؟ الله علم ذلك وكتب، نعم، وشاء سبحانه وتعالى، لكن أنت اخترت هذا لنفسك، ما أحد جبرك على ذلك، بخلاف المجبور. لو واحد جاءوا جماعة من الناس وألقوه، هل يسمى قاتل لنفسه؟ أبدا، لأنه هو إيش؟ مكره، لا يؤاخذ. أما من الذي يؤاخذ؟ من حصل عنده الاختيار واختار طريق الشقاوة هذه وفعلها باختياره، فإنه يحاسب على ذلك، يحاسب على هذا الأمر. والإنسان الأصل ماذا؟ أن يسأل الله العافية والسلامة، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. فهذه الهداية كما قلنا هداية عامة وهداية خاصة، هداية التوفيق وانشراح الصدر، وهذه لله سبحانه وتعالى خاصة. ويضل من يشاء ويخذل، يعني لا يوفق، ويبتلي، يعني يصيب من يشاء بالابتلاء، لهذا لحكمة عدلا منه سبحانه وتعالى. وكلهم هنا ذكر النتيجة، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو نعم سبحانه وتعالى غير ظالم لهم لمن أضلهم أو لمن ابتلاهم فوقعوا وسقطوا في الاختبار، إنما قدر ذلك عليهم لحكمة سبحانه وتعالى. فكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يحصل لهم فضل ويحصل لهم عدل. وقد يحصل هذا للإنسان في اليوم الواحد، يمن الله عز وجل عليه بفضل ثم يبتليه فيكون متقلب بين الفضل وبين العدل، وله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهو متعال عن الأفراد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كل من عنده.
نعم. ثم قال رحمه الله وهو متعال، يعني منزه سبحانه وتعالى عن الأضداد والأنداد، منزه عن الضد يعني المعارض، وعن المثل وعن الند، لا معارض له ولا مثل له. ثم فسر وشرح، هذا إجمال، ثم بين وفصل. قال لا راد لقضائه، هذا شرح لقوله تعالى عن الأضداد. إيش يعني تعالى عن الأضداد؟ يعني لا راد لقضائه، لا أحد يستطيع أن يرد حكم الله سبحانه وتعالى وقضاءه، قضاء الله نافذ، لا راد لقضائه، لا أحد يضاد أمره سبحانه وتعالى يدفع أمره، ولا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ولا غالب لأمره، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا معقب، يعني لا أحد يؤخر حكم الله سبحانه وتعالى، ولا غالب لأمره، فهو الغالب القهار سبحانه وتعالى. هذا كله شرح، هذه الجمل الثلاثة شرح لقوله تعالى أو هو متعال عن الأضداد، يعني لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وكذلك لا غالب لأمره. وهذه كلها تفيد نفوذ أمر الله سبحانه وتعالى، وأن أمر الله وحكمه نافذ، لا يمكن لأحد أن يرد حكم الله سبحانه وتعالى. قال آمنا بذلك كله، وأيقنا من غير شك ولا تردد أن كلا من عنده سبحانه وتعالى. نعم، نقرأ في الشرح ابن أبي العز.
خلق الخلق بعلمه، قال الشريف رحمه الله، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويكفي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق، وقومه بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عليما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وفي ذلك رد على المعتزلة. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرى المجلسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى.
هذا كتاب جميل اسمه الحيدة، موجود مطبوع صغير، يحسن بطالب علم أن يقرأه، فيه مناظرة جميلة يرد فيها على الجهمية. نعم.
أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له.
انظروا، سأله عن العلم، عن علم الله، ماذا جاوب؟ لا يجهل. نعم.
وحسن ما يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون لصفة مدح.
نعم.
فإن هذه الأسطوانة لا تجهل، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم.
نعم.
وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم
كما ذكر، الخلق يستلزم العلم. نعم.
ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المفصل يمتنع صدوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة الكمال، ويمتنع أن يكون الخالق عالما. وهذا له طريقات، أحدهما الخلقان: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم، كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه،
يعني المخلوق الممكن يعني المخلوق نعم،
فهو ممتنع. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومنزعه عاليا منه، بل هو أحق به. والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، بل كل ما ثبت المخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيهه الخالق عنه أولى، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. قومه وقدر لهم أقدارا. قال الشارح: قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. قوله: وضرب لهم آجالا. قال الشارح: يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي سفيان، وبأخي معاوية،
وبأبي أبي سفيان
وبأخي معاوية رضي الله عنهما. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يجعل شيئا قبل أجله، لن يعجل شيئا قبل أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعينك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل.
نعم، هذا نعم، ذكرنا مرة هذا الحديث، وقلنا أنه لا ينبغي أن ينشغل الإنسان بأمر قد فرغ منه. اللهم مثلا أمتعني في فلان وتبقى لي ويبقى وأبقى لك، ومن هذا الكلام الإنسان يسأل ما ينفعه، يعيده أن يسأل الله أن يعيده من النار وأن يدخله الجنة، أما أن يسأل الله هذه الأمور التي قد فرغ منها هذا لا ينبغي. نعم.
ومن يتم بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرب، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجر، ولو لم يقتل عاش إلى أجل، فكأن له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه أبدا، أو يجعل أجله أحد الأمرين: كفعل الجاهل بالعواقب، ووجوب القصاص والضمان على القاتل، لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور.
إذا المصنف الطحاوي قصد أيضا من قوله وضرب لهم أجلا رد على المعتزلة الذين يقولون إيش؟ أنه قد يكون للإنسان أكثر من أجل، وقد لا يستوفي أجل. انظروا إلى قبح اعتقاد هؤلاء، يعني قالوا المقتول يعني هذا مات عمره 30 سنة، قالوا هذا ما هو أجله 30 سنة. انظروا كيف الاعتراض والظن بالله سبحانه وتعالى. قالوا لو ما قتل لعاش أجله المكتوب له، وكيف عرفتم أنتم؟ وكأنكم تقولون أن الله جهل أن له أن أجله إيش إلى مثلا 60، أو كأنه ماذا يعني لم يحصل ما قدر الله عز وجل، قدر له أجل 60 فمات على 30 فحصل على غير مرادنا، وهذا الذي يعني هم يعتقدونه، فهذا كله باطل. فالإنسان له أجل واحد، سواء مات مقتولا محروقا مات كذا، هذا أجله. نقول إنسان مات بعد ولد أو مات بعد سنة، هذا أجله. قتل بعد 20 سنة وهو على 20 سنة، هذا أجله. ما نقول هذا أجل مقطوع، لو لم يمت لا عاش أجله المكتوب له، هذا طعن في الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب، لكن قدر هذا السبب وقضى. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ولإحصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لأجال مطلوب الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع
الدعاء
بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة. فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء رواه النسائي من حديث عمر بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو. ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له طول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه.
نعم، هذا وقع في كثير من الناس: الله يطول عمرك، الله يطول عمرك، طال عمرك كما يقول البعض، هذا أمر قد فرغ منه. لكن بعضهم أجاز إذا قيد بالطاعة: أحيني ما دامت الحياة خير لي. تقول: اللهم الله يطيل في عمرك على طاعته، أسأل الله أن يطيل في عمرك على طاعته، تقيد بالطاعة ماشي لا بأس به. أما هكذا: الله يطول عمرك، الله يخلينا إياك مثلا، مش بقول الواحد لأبوه: الله يخلينا إياك، الله لا يحرمنا منك، هو أنت ستحرم منه يوم من الأيام، يعني لماذا تدعو في شيء قد فرغ منه؟ لكن قل له: اللهم إيش، أسأل الله أن يطول في عمرك على طاعته، ماشي. أما هذا يظن أنه من البر والمحبة أنه يسمع والده هذه الكلام، وكأنه يعني يبر في بوالده، هذا ما ينبغي. فنحن علينا أن نتقيد بالسنة وبالصحيح، ما نتقيد بالعاطفة وبعادات الناس. فيقول لوالده: نسأل الله أن يطيل في عمرك على طاعته، هذا المقصود، هذا المطلوب. نعم.
وقوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره أنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصف، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أين الملائكة. وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أين الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو لفظ المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها فلا تنسخ بالشريعة الأخرى.
ثم أنت عندك إيش؟
أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى.
نعم.
فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء، وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، قال الشارح فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن بل لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعلوا لما نهوا عنه وإن كان يعلم أنهم لا يردون.
نعم.
ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، قال الشيخ ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، قال الشارح قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضيئكم، وقال تعالى من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
نعم. قوله يهدي من يشاء،
قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عبده، قال الشارح رحمه الله هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة الهدى والضلال، قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب والإضلال تسمية العبد ضالا، وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه
ضلالة.
وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم والدليل ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغى، وقوله تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان الهدى من الله بيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وكذلك قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قال الشارح فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن هداه إلى الإيمان بفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد فالتقطه، فأتيت به على ترتيب.
حتى كذلك لم يجمع الكلام فيما يتعلق بالإيمان بالله وتوحيده ونحو ذلك، وكما قلنا في أول درس يعني يا ليته رتب أو راجع هذه العقيدة لرتب وضع ما يتعلق في كل مسألة على حدة لجاءت يعني أنسق. نعم.
وهو متعال عن الأفضال والأنداب. قال الشاعر الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثل له، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفس الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. قوله ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قال الشارح أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال الشارح أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، والإيقان الاستقرار من قوى الماء في الحوض إذا استقر، فالتنويه كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث
بدل إضافي. إيش عندك أنت؟ هكذا؟ لا بدل إضافي. نعم.
والتنويه في كلا بدل إضافي، أي كل كائن محدث من عند الله.
محدث.
كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
نعم. نوقف على هذا والله أعلم. هذا يسأل عن البيان المقصود بهذه الفرق القدرية الجهمية المعتزلة الأشاعرة، سيأتي في نهاية سنتكلم عنها في نهاية الاعتقاد إن شاء الله، وإلا كل واحد يحتاج إلى شرح. يعني حكم من سب الدين والذات الإلهية عند الغضب يكفر، يخرج عن الملة، مرتد الذي يسب الدين أو يسب الإله ولو عند الغضب كما يدعي فإنه يكفر أبدا، لا يعذر، نقول له تعيينا أنت كفرت وخرجت عن ملة الإسلام، وعليه أن يدخل بالإسلام يشهد من جديد ويتوب توبة نصوحة. أما يعتذر والله أنا غضبت يعني ما كنتش واعي كما يقولون، لماذا لما غضبت ما سببت أمك وعرض أمك؟ ما يخطر على باله هذا. ليش؟ لأن هذا أمر عنده مقدس وعظيم. لماذا لما يغضب ما يتكلم بهذا الكلام؟ أما ربه هان عليه فيسب الله ويسب الدين. فالذي يسب الدين سواء كان غاضب ولا ما هو غاضب فإنه يكفر والعياذ بالله ويخرج عن ملة الإسلام، وهذا أشنع أنواع الكفر. إذا تاب ورجع وعاد للإسلام واستغفر فتبقى على ذمته، أما إذا كان يعني لا لم يتب أو يستمر الكفر فهذا يجب أن يعني تفصل منه زوجته ولا تبقى تحته. نعم. هل من يحتفل بالمولد جاهلا معذور؟ تقليد العوام للمشايخ الأحساب، يعني الذي يحتفل بالمولد واقع في البدع ولا شك، واقع في البدعة وهو غير معذور، لأنه خاصة في هذه الأزمنة لا يتصور أن يوجد أحد والله يصعب عليه أن يسأل عن حكم هذه الأمور، بل إن هؤلاء العوام الذين يحتفلون بالمولد تجدهم يسمعون أن هذا هناك من يقول أن هذه بدعة، وهناك من يقول أنه لم يعني يشرع الاحتفال بالمولد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به ولم يأمر به ولا الصحابة، يسمع ذلك ثم بعد ذلك ماذا؟ ينطوي على التعصب والانغلاق فيبقى مع مشايخه. يعني أنا كما قلت لكم حتى بعضهم سمعته وهو يعني يلقي عليهم الاحتفال وهم يحتفلون قال لهم ذلك، إن الاحتفال بالمولد النبوي نعم أنه لم يفعله النبي ولم يأمر به ولا الصحابة ولا القرون الأولى، لكن لا بأس يعني أن نحتفل، ويعني هذا من محبة النبي، يعني أقام الحج على نفسه وعلى من يسمع. ففي الغالب معظم الناس اليوم يعرفون، واليوم الحمد لله مع هذه الشبكات والتواصل مواقع التواصل هذه تجد إيش هناك من والله الحمد يعني ينشر بدعة ويظهر ويبين الناس بدعة المولد، ففي الغالب يصل هذا الأمر في هذا الزمن خاصة، قد وصل الأمر وحكم حرمة الاحتفال بمولد النبوي قد يعني وصلت أغلب الناس أو أكثر الناس فيعلمون اليوم، والسؤال أصبح سهل اليوم، فلماذا يقصر هؤلاء ويعني لا يسألون عن حكم هذا المولد ويبقى يحتفل؟ فلا شك أنه مؤاخذ في هذا خاصة في هذه الأزمنة، ولا يعني ينبغي أنه يحتج بالتقليد ويقلد ونحو ذلك، يعني عليه أن يتحرى لدينه، خاصة أنك سمعت هناك أناس يقولون هذا لا يجوز، تسأل طيب لماذا لا يجوز، ما هو دليلهم؟ يبحث الإنسان، يعني لما تريد أن تبني بيت تسمع أن هذا الإسمنت بعضهم يقول هذا فاسد أو هذا، إياك أن تبني بهذا النوع من الإسمنت، أنت سلامة لبيتك تأتي وتسأل، على الأقل تسأل المختصين، يعني تأخذ الخلاصة، تبحث فعلا، تسأل أناس قد جربوه، أناس قد يعني أخذوا به، تتحرى لأمر فطرتك، تقول لك تحرى لأمر دنياك وأمر بيتك، فأمر الدين من باب أولى أن تسأل مثل هذه الأسئلة، وما ينبغي إنسان أن يبقى مغلق على أنه مقلد وهؤلاء علماء وهؤلاء كذا وأن أقلدهم. اليوم أصبح الأمر كأنه يعني ما أحد يعبر يعني سرعة هذه التواصل الموجود بين الناس ونشر العلم، كما أنه مع الأسف تنشر البدع سريعا، ولله الحمد أيضا ينشر الخير وينشر الحق سريعا، فالمعظم قد وصله يعني أو الأغلب وصله مثل هذه الأحكام أنها لا تجوز كالمولد النبوي ونحو ذلك. نعم والله أعلم.
المعظم أقول لك أن المفتي الخليل مفتي طول كرم المفتي يقول أنه جائز،
هو هذا أنا الذي قصدته، هو نفس المفتي والله الحمد أقام الحج على نفسه وعلى من يستمع له، هو نفسه قال نعم النبي لم يفعله والصحابة لم يفعله. طيب أنت يا صاحب الفطرة السوية لما تسمع المفتي يقول هذا الكلام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة وتستمر على فعله، أنت الآن قصرت. لا شك أنه لا يتحملون أوزارهم.
زي
مناظرة
بين إنسان يفنى على هذا وإنسان يؤيده، كل يوم مسكين، قال المقال هذا المؤمن صحيح ما فعله الرسول ولا الصحابة ولا لكن يا مسكين، هؤلاء الصحابة ناس كانوا يحتفلون بالرسول صلى الله عليه وسلم يوميا وفي كل لحظة وفي كل مجلس، ويعني كانوا حوله ويتمتعون برؤيته، إحنا بعيدين أنا معنا نجيب الناس هذه الأشياء، فإحنا بعيدين عن السنة، فإذا فعلنا هذه الأشياء وقربنا الناس للرسول السلام وأحبوه وعظموه والتزموا بسنته، بعد ذلك خلاص إيش داعي إلى هذا الموضوع؟
هو هذا يسأل السؤال، هذا ما تفعله طاعة ولا لا قربة؟ أكمل الحديث قل له نعم هذه قربة، أنت تعتقد أنها تعتقد أنها قربة، القربة والطاعة لابد لها من شرطين، الإخلاص لله والمتابعة، يقسم ظهره بهذا الجواب أبدا. أنت تتقرب إلى الله بطاعة تفعلها تظنها طاعة لابد من شرطين، ثم هو قال أن الصحابة يوميا يحتفلوا بالنبي، طيب أنت احتفل مثلهم، كيف كان الصحابة إذا تسميه احتفالا تسميه ما فعلوه احتفالا افعل مثلهم واحتفل كما هم احتفلوا، كيف هم فعلوا؟ طبقوا هدي النبي، تعلموه وطبقوا، أنت افعل مثلهم لا تزيد على احتفالهم.
محتاجين حضور الصلاة وإنما هذه وسيلة وسيلة أو من باب الترتيب ونحو ذلك مثل الجامعات مثل هذه الأشياء يستخدم هذا الشيء.
لا طبعا لا هذا يكذبون بالعكس يكذبون أصلا كلهم يتقربون الله بالخروج يتقربون الله بهذه الولاء والبراء يعقدون عليه الولاء والبراء يعني حتى هم قالوا أن الخروج وترتيب الخروج هذا من أساس الدين ولا إيمان كما سمعت بعضهم يقول ولا إيمان لمن لا يخرج يعني حتى قي ربطوا الإيمان بالخروج الذي يخرج عنده إيمان فكيف يكذب الآن ويقول هذا ما هو تعبد هذا ترتيب كذابي لذلك حججنا بعضهم لما جاء هنا مرة قلنا لهم اجعل الترتيب أو الخروج يوم ونص بلاش ثلاث أيام ما قضت لا ينفع إذا هذا دين عندكم ما هو قضية بس ترتيب وتنظيم كذابين يكذبون لا يصلح دعوتهم إلا بهذا الخروج كل دينهم قيدوه بهذا الخروج فهم يكذبون في هذا بالعكس أبدا يعني هم على ضلال يعني لو جاء واحد وقال لهم خلاص أنا سأخرج على كيفي مش هلو مرتبيين ترأيتم كذا إيش سيقول له ما يمشي أنت ما يعتبرون أنه مثل منهم أصلا
مسألة الترتيب العلمي من صحة التعبير والترتيب العمل يعني القراءة القراءة مشددة
طبعا كل هذا
إيه
طبعا كل هذا
حتى مسألة الأمير يعني إذا محل الخروج إذا أراد من الخارج الذهاب إلى الحمام فهو بحاجة إلى إذن
من الأمير سبحان الله
فيما بعد هذا لما يترتب على هذا
أن يتبقى الطاعة مطلقة هذه الحزبية المقيتة والولاء والبراء
السؤال عن الدليل قلة
اليقين أعوذ بالله شوف كيف قلبوا الأمر يعني
قواعد الموجودة
الله
يحتاج إلى دليل
يعني
خلص إذا مشارك ما قالوا
هم يريدون أن إيش يقولوا له دليلك شيخك ماذا يفعل الشيخ فهو دليله هذه الصوفية هذه الصوفية البحث يعني نسأل الله العافية أنت تعرف الذي أخذ السيف وقتل الناس يعرف أنه غلطان ولا لا فيحاسبه الله سبحانه لأنه اختار الضلال والغواية طب ليش تحاسبني وأنا أنت اللي اخترت نفسك هذا الأمر وأنت تعرف أنه لا يجوز لك أن تفعل هذا الأمر أي نعم بالدلالة العامة والهداية العامة هذه البيانية الإرشادية هذا هو طريق المشركين الاحتجاج بالقدر على ترك الشرع هو الآن يعرف أنه يجب عليه أن يصلي ويعرف لكن يتكئ على القدر وهذا فعل المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا
هو
حقيقة لا يريد ذلك لا هو طبعا هو اختار لنفسه رفض الهدى فيحاسبه الله على ذلك لأنه اختار الله يحاسبك على ما تختاره أنت لا يحاسبك على شيء أنت مجبور عليه هو هذا هو هذه طريق الهداية العامة الله بيحاسبك على شيء أنت اخترته لا شيء أنت مجبور عليه زي ما قلت لك واحد طلع فوق ونط ورمى حاله باختياره يحاسب عليه أما بخلاف مسكوه غصب عنه هذا لا يحاسب عليه مؤاخذ غير عفوا يعني معذور لا يؤاخذه الله أما يؤاخذه على اختيارك أنت فأنت تعلم أن هذا طريق غلط واخترته تحاسب هنا يهدي من
يشاء يعني يشاء العبد لأن تكملت الآية وهو أعلم بالمهتدين فهو أعلم بالمهتدين يعني الذين يشاءون الهداية فالله يهدي من يشاء هو لنفسه الهداية فيختار طريق الهداية فالله عز وجل يوفقه الهداية التوفيق لأنه سعى في هداية
الله أشك أن الله يعني مطلع على القلوب يعلم ما في القلوب ويعلم الحكم وأن هذا يعني يصلح له الهداية وهذا يقدر له غير ذلك هذه الأمور يعني لا نقول أنه يعني شاء العبد كذا وبناء على هذا أتت مشيئة الله لا نقول إن الله بين لك طريق الخير وبين لك طريق الشر وعلم في الأزل أنك ماذا ستختار الشر فكتبه عليك وقدره لك ووقع بحيح على وفق العلم السابق أنت قمت في اللحظة الفلانية في الوقت الفلاني وقتلت نفسك بالسم مثلا ما أحد أجبرك ولا شيء، فعلت هذا أمر باختيارك ويأخذك الله عليه. طبعا هذا كله تحت مشيئة الله. أنت لا شئت هذا واخترت هذا لنفسك،
لنقضي إرادتك أقصد باختيارك دون أن تجبر عليه، وتعلم إيش أنه لا يجوز عليه.